بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية مع التعليق عليها. المحافظة على الروابط بين الراعي والرعية. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وأبو داود والحاكم من حديث جبير بن نفير أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: وجوب المحافظة على أسرار الناس وعدم إفشائها، يعني أن يحرص المسلم على أن لا يفشي أسرار إخوانه المسلمين. المسألة الثانية: توجيه الولاة، يعني الذين ولاهم الله أمور الأمة، إلى المحافظة على حبال الصلة بينهم وبين الرعية، يعني أن يكون الصلة بينهم وبين الرعية صلة مودة واحترام. المسألة الثالثة: توجيه الولاة إلى تغليب جانب الثقة في الرعية وعدم تتبع مواطن الريبة فيهم، يعني الشك، ألا يكون هناك شك في غير محله. النهي عن هجاء القبائل، ويدخل في ذلك هجاء أصحاب البلاد على مختلف أنواعها. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما، يعني إثما، إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، يعني يهجو قبيلة بأكملها لأن فرد من أفرادها مثلا أساء إليه، فيأتي إلى القبيلة بأجمعها فيهجوها في مقابل هذا الشخص الذي أساء إليه. قال: ورجل تنفى من أبيه، يعني تبرأ من الانتساب لأبيه. أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. وأخرجه ابن ماجه وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. فيه مسائل: الأولى، الوعيد الشديد للذين يهجون القبائل بالشعر أو بالنثر، يعني يبينون أخطاءهم وعيوبهم، هذا من أعظم الجرم والإثم. المسألة الثانية: هجاء القبائل أو أهل بلاد من البلدان ظلم لأفرادها. الحديث جاء في القبائل وهو يشمل البلدان، فإذا كان الإنسان انتقد أناسا من بلد معين لا يجوز له أن يعمم هذا النقد على أصحاب البلد كلهم، هذا ظلم لهم، لأن الإساءة إنما تكون من فرد واحد أو أفراد من القبيلة أو من البلد، فلا يجوز له أن يحكم على أفراد القبيلة كلها ولا على أفراد البلد الذي منه ذلك الشخص الذي حصل منه الخطأ. المسألة الثالثة: براءة الابن من أبيه فيها مفاسد ومنها قطيعة الرحم، فلا يجوز، هذا كله من الجرم والإثم الكبير. التحذير من العجب والغرور، مما جاء في ذلك ما أخرجه الحافظان البزار والطبراني من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام، يعني ينتشر الإسلام وتنتشر دولة الإسلام في أقطار الأرض من مشارقها ومغاربها، يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر، يعني تكثر التجارة في البحار وفي البراري للأمان، لوجود الأمان الذي يكون بسبب قيام الدولة الإسلامية التي تشمل المشرق والمغرب، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، يعني يكثر الجهاد في سبيل الله حتى تخوض الخيل في دماء الناس، ثم يعني القتلى الذين يقتلون في المعارك، ثم يظهر قوم، يعني بعد أن ينتشر الإسلام وتنتشر دولة الإسلام، وهذا تم في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في بدأ ذلك في عهد أبي بكر رضي الله عنه، حيث جمع الأمة العربية على دولة واحدة وهي التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم وجه المجاهدين للعراق والشام، يعني لبلاد فارس وبلاد الروم، حتى فتحت بلاد فارس بأجمعها إلى من حدود العراق إلى حدود الصين في عهد عمر رضي الله عنه، وفتحت كثير من أقطار بلاد الروم مثل مصر والشام وبلاد المغرب. قال: ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ يعني هؤلاء الذين يخرجون، هؤلاء اغتروا بأنهم حفظوا شيئا من القرآن، فصاروا يفتخرون على الناس وأعجبوا بأنفسهم، فدخلوا في ضلال، فيقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم، من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. وهؤلاء منهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقتلوه، ثم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحاربهم وقتلهم، ثم صاروا يخرجون بعد ذلك ويقاتلهم أمراء المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أولئك هم وقود النار، لأن الخوارج كما هو معروف يحكمون بكفر المسلمين الذين ليسوا على منهجهم. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد لا بأس به. وقال الحافظ الهيثمي: ورجال البزار موثقون. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى التحذير من الغرور والعجب بالنفس، فالذي يصاب بالغرور والإعجاب بالنفس يقتل، يقضي على نفسه، لأنه إذا أصيب بالغرور لا يتقدم في العلم ولا في الفهم، لأنه يعتقد بأنه أفهم الناس وأفقه الناس، فيقف على ما وصل إليه من العلم ولا يستفيد، وقد يحرف لغروره وإعجابه بنفسه، قد يحرف بعض مفاهيم الإسلام. الثاني: هذا الداء يكون من أنصاف المتعلمين الذين يحصرون العلم في نقاط معينة، يعني أن بعض المتعلمين، بعض طلاب العلم يتعمقون في مسائل معينة ويتفوقون فيها، ولكنهم في المسائل الأخرى من أمور الدين لا يفقهون فيها إلا القليل، فإذا رأوا أنهم قد تفوقوا على طلاب العلم أو على حتى بعض العلماء في هذه المسائل المعينة، رأوا أنهم أفضل منهم، بينما هم لا يسوون شيئا بالنسبة لكبار العلماء لأنهم هذا حصروا أنفسهم في مسائل معينة، وهؤلاء هم الذين عادة غالباً يصابون بالغرور والإعجاب بالنفس، ويحكمون على الناس من خلال المسائل التي تفوقوا فيها. ومن هؤلاء الخوارج الذين ذكرت عنهم، هؤلاء حصروا أنفسهم في قضايا معينة وتفوقوا فيها، وصاروا يحاكمون الناس ويجادلونهم فيها وهم متعمقون فيها. وكذلك الشيعة من هذا النوع أيضا، يتعمقون في قضايا معينة ثم يجادلون الناس فيها. المسألة الثالثة، التوجيه إلى النظرة الشمولية في فهم الإسلام، يعني أن يفهم المسلم الإسلام كاملا كما جاء من عند الله تعالى، ثم يطبقه كاملا كما أمر الله عز وجل. عاقبة الخوض في أعراض المسلمين، يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العقاب الأليم لمن استفاد أمورا دنيوية من خلال خوضه في أعراض إخوانه، يعني أن يسب إخوانه، أن يشتمهم، أن يتكلم في أعراضهم حتى يرتفع شأنه في أمور الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. يعني من ارتفع في مناصبه، منصبه الإداري، من أجل كلامه في زملائه، هذا ارتكب أمرا عظيما، وهذا يعتبر كبيرة من الكبائر، لأن الكبائر هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فهذا ترتب عليه وعيد في الآخرة، وهو أن الله يطعمه مثلها من جهنم، هذا وعيد. لا يجوز للمسلم أن يتكلم في أعراض إخوانه من أجل أن يتقرب للمسؤول حتى يرتفع عنده، هذا جرم عظيم وكبير من الكبائر. ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإنما يكسوه الله مثله من جهنم، هذا نفس الكلام السابق، يعني إذا استفاد دنيا بسبب خوضه في أعراض إخوان المسلمين فإنه له هذا العذاب الأليم، يكسى مثل ذلك في جهنم، له عذاب في جهنم. قال: ومن قام برجل مقام سمعة ورياء، يعني أنه تكلم في عرضه وانتقده أمام زملائه وأمام المسؤولين بغير حق، هذا قصده السمعة والرياء، يعني أن يرتفع شأنه وأن يتقرب إلى المسؤولين بهذا الكلام، فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة، يعني كما فضح أخاه المسلم في الدنيا فإن الله عز وجل يفضحه يوم القيامة. أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني، وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. هذا الحديث إذن فيه مسألتان: الأولى، من حصل على الجاه الدنيوي بسبب وقوعه في عرض رجل مسلم، يعني تكلم فيه وانتقده، فإنه سيحصل على الخزي والعار يوم القيامة، فإن الجزاء من جنس العمل، مثلما فضح أخاه في الدنيا يفضحه الله يوم القيامة. الثانية، فيه فظاعة الغيبة وأنها من كبائر الذنوب لما يترتب عليها من الوعيد في الآخر، وهي الغيبة أن يذكر أخاه بما يكره وهو غائب عنه. ثواب حماية أعراض المسلمين، يعني هذا الحديث الذي سيأتي في مقابل الحديث السابق. الحديث السابق فيه فضيحة المسلمين وإظهار عيوبهم والكلام فيهم، الآن سيأتي حديث فيه فضيلة الدفاع عن المؤمنين. في مقابل ذلك يتبين لنا جزاء من حمى المؤمنين ودافع عن أعراضهم، كما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. يعني أن الذي يقع الوقوع في أعراض الناس نوع من النفاق، لأنه مخالف للإخلاص في الدين. فالذي يحمي إخوانه المؤمنين مما وقع عليهم من الكلام والانتقاد من المنافقين، فإن الله عز وجل يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، له هذا الجزاء العظيم. ومن رمى مسلما يريد شينه به، يعني رماه بالعيوب حتى لو كانت موجودة فيه، لا يجوز أن تذكر عيوب المسلمين. فمن ذكر عيبا من عيوب المسلمين يريد أن يشوه سمعتهم فله هذا الجزاء الهائل. من رمى مسلما يريد شينه به، من رماه بأمر منكر ومنتقد يريد أن يشوه سمعته بذلك، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هذا أيضا كبيرة من الكبائر ترتب عليه هذا الوعيد. فالذي يتهم المسلمين في أعراضهم من أجل أن يشوه سمعتهم يكون له هذا الجزاء يوم القيامة. وهناك كما مر علينا في حديث الظلم أن هناك قنطرة بين الجنة والنار يؤخذ فيها للمظلومين من الظالمين، فيحبس المظلومون وتسمع دعاوى، يحبس الظالمون وتسمع دعاوى المظلومين فيه، فإذا سمعت أخذ من حسنات الظالمين فأعطيت للمظلومين، إذا انتهت حسناتهم يؤخذ من سيئات المظلومين فتوضع على الظالمين ثم يرمى بهم في جهنم. هذا مر علينا في أحاديث الظلم والتحذير من الظلم، أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني. فهذا الحديث فيه مسائل: الأولى الجزاء الحميد في الآخرة لمن دافع عن إخوانه المسلمين، هذا فضيلة عظمى ينبغي أن يسارع المسلم إلى الدفاع عن إخوانه المسلمين. في أي مجلس يجلس فيه الإنسان يسمع الغيبة لا بد أن يدافع عن أعراض إخوانه الذين ليسوا في المجلس الغائبون، وكذلك حتى لو كانوا موجودين وشوهت سمعتهم يدافع عنهم. فهذا جزاء حميد في الآخرة لمن دافع عن إخوانه المسلمين. الثانية العقاب الشديد في الآخرة لمن رمى أخاه المسلم بعيب ليشوه سمعته، اتهمه في أمر من الأمور المعيبة ليشوه سمعته، له هذا الجزاء الشديد في الآخرة، العذاب الشديد. المسألة الثالثة: ما أقل العمل الدنيوي وما أعظم الجزاء الأخروي. هذا في الدنيا عمل بسيط جدا، أن تدافع عن إخوانك إذا انتهكت أعراضهم، عمل بسيط جدا لا يكلفك شيئا، وتحصل على هذا الجزاء العظيم في الآخرة. أنواع الغيرة والخيلاء، أخرج الإمام أحمد رحمه الله من طريقين، من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. يعني بعض الغيرة يحبها الله وبعضها يبغضها الله، سيأتي بيان ذلك. قال: ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. قال: فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة، يعني الإنسان إذا ارتاب في زوجته مثلا وغار عليها هذا لا يلام، هذه غيرة مما يحب الله، حتى لا تقع في أي شيء من الأمور المخالفة. فإذن والخيلاء التي يحب الله والغيرة التي يبغض الله، الغيرة في غير ريبة، يعني هذا إذا كان يتشكك ويفترض أمور لا وجود لها ويحاسب زوجته أو يحاسب إخوانه على أمر لا وجود له، هذا يكرهه الله. قال: والخيلاء التي يحب الله اختيال العبد بنفسه عند القتال، يعني عند القتال تجوز الخيلاء، مثل أبو دجانة رضي الله عنه في غزوة أحد كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يتبختر في مشيته، يعني يتميل ويظهر عظمة أمام الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه لمشية يكرهها الله في غير هذا الموطن. فالتبختر في غير القتال يكرهه الله عز وجل، التبختر في القتال عند القتال يحبه الله عز وجل، لأنه يخيف الكفار. وأبو دجانة رضي الله عنه كان يخيف من رآه في الحرب. خالد بن الوليد كان أيضا منظره مخيف جدا لمن رآه في الحرب، ولا يستطيع أحد أن يقابله في الحرب، هذا مما يحبه الله. قال: واختياله عند الصدقة، اختياله عند الصدقة هذا ليس المقصود أنه يريد السمعة والجاه، لا، هذا خاص بإعلان الصدقة، يعني الصدقة الأصل فيها أن الأفضل فيها الإخفاء، أن يخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما جاء في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله، أن يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولكن يشرع إظهار الصدقة إذا دعا إليها الإمام، إذا دعا الناس إلى الصدقة يشرع إعلان الصدقة، وكذلك بالنسبة للجهاد، ومثل ما حصل في غزوة تبوك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فأعلن الصحابة صدقتهم. جاء أبو بكر بماله كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله، فقال: ما الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم شطر مالي، أي نصف مالي. أبو عمر رضي الله عنه قال: والله لا أسابقك يا أبا بكر إلى شيء أبدا، يعني أراد أن يسابق أبا بكر فسبقه أبو بكر. وجاء عثمان رضي الله عنه بأموال عظيمة، فكان كلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة يقول: هذه 300 من الإبل بأحمالها وأقتابها وكذا وكذا، ثم إذا أعلن قال: هذه 300 بأحمالها وأقتابها، ثم أتى بصرة عظيمة من الذهب، وقال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكان يسمى مجهز جيش العسرة، يعني غزوة تبوك. كذلك لما جاء أناس من مضر من القبائل وعليهم أسمال، يعني ثياب رديئة مخرقة وظاهر عليهم الفقر، جاءوا للمسجد النبوي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: تصدق رجل من من حبه من بره من ماله، فجاء الناس بصدقاتهم يعلنون بها حتى أصبح هناك كومة عظيمة في المسجد من الطعام ومن المال. هذا هنا تكون، هذا هو الذي جاء الاختيال بالصدقة، يعني إذا طلب الإمام من الناس أن يتصدقوا أو في أمور الصدقة في الجهاد وآتى الإنسان بماله، هذا لا يعتبر من الرياء، بل هذا مطلوب ومحمود. قال: والخيلاء التي يبغض الله، الخيلاء في الفخر والكبر، يعني كما يفعل أهل الجاهلية وغيرهم الذين يفتخرون بآبائهم وأجدادهم وأمجادهم الدنيوية، أو الذين يتكبرون على الناس فيختالون كبرا، هذا يكرهه الله عز وجل ويبغضه. فأخرجه ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله. فإذا هذا الحديث فيه مسائل: الأولى أن غيرة الرجال على النساء وغيرة النساء على الرجال إذا وجد ما يدعو إلى ذلك الارتياب في سلوك الآخر، هذا مما يحبه الله تعالى، لأن الإنكار الذي يعقب الغيرة يوقف من انحراف الآخر ويقوده إلى السلوك السليم. ثانياً، هذه الغيرة مع عدم وجود ما يدعو إليها من الارتياب، إذا ما في ارتياب من السلوك من سلوك الآخر، هذا ما يبغض الله عز وجل، لأنها تباعد بين القلوب وتفرق شمل الأسرة. الثالثة، أن اختيال العبد بنفسه عند القتال مما يحبه الله تعالى، لأن ذلك يبعث على وجود الرعب عند الأعداء ويرفع من معنوية المسلمين. الرابعة، المراد بالاختيال عند الصدقة الذي يحبه الله تعالى التنافس في إظهارها حينما تدعو الحاجة إلى ذلك كما ذكرت في الأمثلة. الخامسة، أن المراد بالاختيال الذي يبغضه الله عز وجل هو الذي يدفع إليه الفخر بمظاهر الدنيا والكبرياء على الناس، وذلك ما يترتب عليه، لأنه يترتب عليه الاغترار بالدنيا واحتقار الناس. التحذير من الكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. يعني هذا ليس من مما يدخل في الحديث، ليس من الكبر. الذي يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا ليس من الكبرياء. قال: إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين الكبر بعبارة موجزة تعتبر من جوامع الكلم. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني إذا الإنسان تكبر عن اتباع الحق، هذا هو الكبر، أو احتقر الناس، هذا نوع، النوع الثاني من الكبر. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فيه مسائل: الأولى، هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي حملها العلماء على ظاهرها من أجل الموعظة والعبرة منها، مع اعتقادي أنه لا يخلد في النار إلا من وقعوا في الشرك الأكبر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية محكمة وترد إليها جميع أحاديث الوعيد، فكل ما جاء فيه وعيد ينظر يرجع فيه إلى هذه الآية، فهذا من أحاديث الوعيد التي يقصد بها التنفير من هذا العمل، وليس المقصود الأخذ بظاهره. الثانية، الكبر، لكن هذا أيضا يدل على أنه كبيرة من الكبائر، لأنه من أحاديث الوعيد، كل ما جاء فيه الوعيد بالحرمان من الجنة أو الدخول في النار فهو كبيرة من الكبائر، لكنه لا يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة حتى يصل إلى الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. المسألة الثانية: الكبر خلق ذميم ينبني على الأنانية ورفع النفس فوق منزلتها. كل إنسان في هذه الحياة له منزلة، له حجم معين في مجتمعه، فإذا تكبر رفع نفسه على من حوله وزاد في مساحته، زاد في مساحة وجوده بهذا الكبرياء. فالمسلم ينبغي له أن يتواضع ليكون في على حقيقته التي خلقه الله عليها. الكبر نوعان: الأول بطر الحق، وذلك في التكبر عن قبول الحق كما حصل من الكفار، فالكفار جميعا متكبرون لأنهم لم يقبلوا الحق ولم يؤمنوا به، وهذا معنى بطر الحق. وكذلك حتى يقع من المسلمين، مثلا أنت ترى على أحد إخوانك المسلمين أنه وقع في معصية ويعرف أنها معصية ولا يقبل منك، هذا من الكبرياء لأنه عدم قبول الحق. النوع الثاني من الكبر غمط الناس، وذلك باحتقارهم وهضم حقوقهم. الخامسة: أن الظهور بالمظهر الحسن ليس من الكبر، بل هو من شكر النعمة إذا صاحبه شكر المنعم جل وعلا. النهي عن الرشوة: من الحديث الواردة في النهي عن الرشوة ما أخرجه الإمام أبو داود وأبو عيسى الترمذي رحمهما الله، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، يعني الذي يدفع الرشوة من أجل أن يأكل أموال الناس، والمرتشي يعني الذي يأخذ رشوة كالقاضي أو الموظف الذي يأخذ رشوة من أجل هذا الغرض. وجاء في حديث آخر: والرائش، يعني الواسطة بينهما، الذي يكون واسطة بين الراشي والمرتشي. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. هذا الحديث يدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، لأنه ترتب على الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي. فالذنب إذا اقترن بلعن يحكم عليه بأنه كبير. فالراشي إذن هو الذي يدفع الرشوة، فإذا كان دفع ليأخذ حقوق الآخرين فإن عليه مع ذلك إثم أكل أموال الناس بالباطل، يكون جمع بين الرشوة وبين أكل أموال الناس بالباطل. المرتشي هو الذي يأخذ الرشوة وهو المسؤول عن القضية كالموظف والقاضي، وهذا عليه ثلاثة آثام: إثم أكل المال الحرام بأخذ الرشوة، وإثم الظلم فيما إذا نقل الحق من صاحبه إلى ظالم له، وإثم إشاعة الفتنة بترويج الرشوة. الرابعة: إذا عطل المسؤول المعاملة من أجل أن يأخذ الرشوة فإنه يأثم بذلك، لا يجوز أبداً، لا يجوز الموظف أو القاضي أو أي إنسان مسؤول أن يعطل أي معاملة من أجل أن تدفع له، أن يدفع له صاحب المعاملة شيء من المال، لا يجوز إطلاقاً، هذا من المحرمات. الخامسة: قول بعض العلماء بجواز دفع الرشوة لاستخلاص الحق ينبغي أن يكون مقصوراً على الضرورة القصوى. بعض العلماء قالوا عند الضرورة القصوى وعند انغلاق جميع السبل، إذا خشي إنسان على حقه أن يذهب وليس هناك أي طريقة للوصول إلى الحق، بعض العلماء جازوا دفعها إذا لم يترتب عليها ظلم للآخرين. هذا مقصور على الضرورة القصوى، والضرورات تبيح المحظورات كما قال بعض العلماء، وذلك فيما إذا بذل صاحب الحق كل المحاولات فلم يحصل إلى حقه ولم يترتب على ذلك أي ظلم للآخرين. السادسة، بعض الناس أصبحوا يستعملون الرشوة ويسمونها بغير اسمها، كتسميتها بالإكرامية، فيقول هذه ما ليست رشوة إكرامية، يعني نعطيهم إكراما لهم، لا هي رشوة، إذا كان المقصود بها هو إنهاء القضية أو أخذ أموال الناس، هذه رشوة. وهذه هؤلاء يشبهون من يسمون الخمر بغير اسمها، فيشربون بعض أنواع الخمور ويسمونها بغير اسمها. السابعة، انتشار الرشوة في المجتمع دليل على هبوط مستواه الأخلاقي، وهي دلالة على بروز خلق الأنانية وانحسار خلق الإيثار. الخلق الإيثار من أعظم مكارم الأخلاق، وخلق الأنانية من أسوأ الأخلاق. أي مجتمع تنتشر فيه الرشوة فهو مجتمع الأنانية، وأي مجتمع يخلو من الرشوة فهذا يتصف بمكارم الأخلاق التي منها الإيثار. هذا الوصف من أعظم صفات المسلمين التي تفوقوا بها على العالم، جميع العالم. الصحابة رضي الله عنهم لا توجد فيهم رشوة نهائيا، وكذلك الصالحون من بعدهم، ولذلك كان مجتمعهم مجتمعا فاضلا لأنه يخلو من الرشوة. بعد ذلك ضعف الإيمان وانتشرت الرشوة بين الناس، هذا دليل على انخفاض مستوى الأخلاق وعلى عدم التخلق بخلق الإيثار ومكارم الأخلاق. إذا نظرنا إلى المجتمعات العالمية نجد أنها تستعمل الرشوة، كل العالم يستعملون الرشوة، والمحامين وغيرهم كل يستعملون الرشوة، والذين يخلصون الحقوق يستعملون الرشوة في كل العالم. المجتمع المسلم هو الذي يتميز، لكن متى يتميز؟ إذا طبق الإسلام، فإذا تطهر من هذا الرجس يكون مثلا للرقي الأخلاقي. وهكذا كان المسلمون الأوائل رحمهم الله ورضي عن الصحابة رضي الله عنهم. التحذير من الغيبة، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، كلمة جامعة، ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني جمعت بين الغيبة والكذب، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني إذا كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني وقعت في الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني اغتبته ووقعت في البهتان الذي هو أشد أنواع الكذب. البهتان أشد أنواع الكذب. أخرجه الإمام مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى، عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكر المسلم أخاه بما يكره وهو غائب، سميت غيبة لأن الذي وقع الكلام عليه غائب لا يوجد في المجلس، فسميت غيبة بسبب ذلك. فإذا ذكر المسلم في المجلس بما يكره وهو غائب فهذه هي الغيبة. فهذا الصحابة رضي الله عنهم في مبدأ الإسلام ما كانوا يعرفون الغيبة، فكانوا يتكلمون في إخوانهم فيما هو فيهم، لم يقعوا في البهتان، ولكن كانوا لا يعرفون معنى الغيبة، فيتكلمون عن إخوانهم بأمر فيهم، مثل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من صفية أنها قصيرة، يعني أم المؤمنين صفية. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني منتني رائحتها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كانت تعرف الغيبة إلا فيما بعد، وإلا هي أفضل وأعظم من أن تقع في الغيبة. وهكذا وقع بعض الصحابة الذين كانوا اثنان يسيران مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع في أخ لهما، يعني وصفاه بما فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت، فمر على حمار ميت شائل برجله ارتفعت منتفخ يعني، فقال: أين فلان وفلان؟ قال: ها نحن. قال: كلا من جيفة هذا الحمار. قال: هل يأكل أحد من هذا؟ قال: إنما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من هذا. هما تكلما بإنسان بما فيه، لم يقع في البهتان، بل لكن وقع في الغيبة. بعد ذلك لم يكن للغيبة وجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، بعد أن عرفوا معنى الغيبة، وهي أنها ذكر المسلم بما يكره وإن كان فيه ذلك العيب. وكذلك الصالحون بعد ذلك. الإمام البخاري كان جمع أهل بيته من النساء، وكان يحذرهم من الغيبة، يعطيهم موعظة بالتحذير من الغيبة. فقالت له إحدى أقاربه: ألم يقع منك شيء من هذا يا إمام؟ قال: أرجو ألا يسألني الله عز وجل عن كلمة قلتها في مسلم لم يقع في الغيبة في حياته رضي الله عنه ورحمه الله. جاء من بخارى إلى يعني من بلاد ما وراء النهر إلى العراق ليطلب العلم، فجلس عند شيخ من العلماء من البصرة، وكان مكفوف البصر، كان لا يبصر. فروى حديثا طويلا من حفظه، فكأنه أعجب بنفسه فهز رأسه يعني إعجابا، فابتسم الإمام البخاري، فقط ابتسم الإمام البخاري، ثم بعد ذلك تذكر وقال: ربما يكون هذه الابتسامة سخرية، فأخذت في نفسه. وكان قد رجع إلى بخارى، فجاء بعد سنوات إلى العراق، وجاء إلى ذلك العالم وقال: يا إمام اغفر لي. قال: ماذا فعلت؟ قال: إنك كنت في سنة كذا وكذا أتيت حدثتنا بحديث طويل فهززت رأسك، يعني كأنك فابتسمت فاغفره. قال: غفر الله لك يا أبا عبد الله، يعني فقط ابتسم. كيف الآن الذين يعمرون المجالس بالكلام في الناس وغيبتهم؟ هكذا كان العلماء. لا أحد العلماء جاء إليه رجل فقال: إن فلانا، وهذا في النميمة سيأتي. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من ذكر أخاه بما يكره مما ليس فيه فإنه قد جمع بين الغيبة حيث ذكر أخاه بما يكره وهو غائب، وبين البهتان الذي هو أشد الكذب. الغيبة تعد من كبائر الذنوب لأنها اقترنت بالوعيد، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بي، هذا في حديث آخر، قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. المسألة الرابعة: تحريم الغيبة يقلص من الاندفاع نحو نقد الآخرين الذي تميل إليه بعض النفوس، فالنفوس أحياناً تميل إلى نقد الآخرين، لكن إذا عرف الإنسان أن الغيبة من الكبائر يمسك لسانه عن الكلام في الناس. حيث يقتصر النقد على الحاضرين الذين حضروا المجلس. التحذير من النميمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وفي حديث آخر، هذا أخرجه الشيخان من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ولمسلم رحمه الله: لا يدخل الجنة نمام. في الحديث الذي أخرجه الشيخان: لا يدخل الجنة قتات، يعني النمام. وفي حديث مسلم الآخر جاء: لا يدخل الجنة نمام. النميمة هي نقل كلام الناس على وجه الإفساد بينهم، يعني أن تأتي إلى رجل وتقول: فلان يقول فيك كذا وكذا. هذه هي النميمة، هذه أفظع وأكبر من الغيبة، على وجه الإفساد بينهم. هذه من كبائر الذنوب، لأنه ترتب عليها الوعيد بدخول الجنة. وكما سبق لنا هذا من أحاديث الوعيد، فيحمل على أنه من الكبائر. النميمة لها أثر كبير في نفس من وقعت عليه إذا علم بها، فإنه يحزن ويبدأ في إعمال عقله في التفكير فيما إذا حدث، فيما حدث بينه وبين، يعني إفساد، هي إفساد بين المسلمين. إذا تمكن الغل من قلب من وقعت عليه النميمة، فإنه يحدث بسبب ذلك إضعاف خطير للأخوة الإسلامية بينهما، لأنه قد يعمل تفكيره وقد يفكر في أني أنتقم ممن وقعت منه الغيبة. لبعض العلماء، أحد العلماء كان جالساً، فجاء إليه رجل فقال: إني كنت مع فلان وهو يسبك ويتكلم فيك. فقال له: أما وجد الشيطان رجلاً يأتي غيرك حتى يبلغني بهذا؟ يعني أنك شيطان. بعد قليل جاء ذلك الرجل فأخذه وأجلسه إلى جانبه هذا العالم، وليبين للنمام أنك لن تفرق بيننا. هذا حدث عدة مرات من العلماء الكبار رضي الله عنهم ورحمهم الله. الرابعة: قد تحدث النميمة خللاً في المجتمع، بحيث يشغل المسلم عقله في محاولات متكررة للإيقاع بمن وقعت منه النميمة، بدلاً من أن يشتغل في عمران المجتمع والإصلاح والأعمال الخيرة. للنميمة أثر فعال في إيلام نفس فاعلها، حيث يفكر في نتائج السيئة. يعني إذا وقع الإنسان في النميمة يبدأ يحكم نفسه: أنا لماذا قلت كذا؟ قد تصل الكلام هذا، قد يصل إلى من نقل عنه، ثم يبدأ يحاكم نفسه: هذا، وكيف يخرج من هذا المأزق فيما إذا انكشف؟ لماذا تدخل نفسك في هذه الأفكار التي تؤلمك وتضيق صدرك؟ ابتعد عن النميمة حتى تسلم. النهي عن شهادة الزور، أخرج الشيخان الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاث مرات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ثم قال: الإشراك بالله، هذه الأولى، وعقوق الوالدين، هذه الثانية، وشهادة الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني الإشراك بالله وعقوق الوالدين ما كررها، لم يكررها الرسول صلى الله عليه وسلم، كرر شهادة الزور. فهذا الحديث فيه مسائل: الأولى، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفهام لتشويق السامعين، ألا أنبئكم بأكبر. هذا الخطاب يعتبر من التشويق، العرض الذي يعتبر تشويق للسامعين، وليلفت انتباههم حتى يستوعبوا الكلام. وهذا ينبغي للواعظ أن يستعمل هذا العرض حتى ينبه السامع. الثاني الإشراك بالله تعالى وعقوق الوالدين معروف، هذا كله تقدم الكلام عليه. الثالثة فيه اهتمام واضح في التحذير من شهادة الزور، وذلك لكونها من أهم عوامل هدم المجتمع وإفساده. الرابعة شاهد الزور هو الجسر الذي يعبر عليه الظالمون ليأخذوا حقوق الناس وينتهكوا أعراضهم. القاضي يبني حكمه على الشهادات، إذا جاء أحد يدعي وجاء بشهود القاضي يحكم بناء على كلام الشهود، وقد يشهدون بالباطل وهذه شهادة الزور، فينتقل الحق من صاحبه إلى الظالم بسبب شهداء الزور. شهادة الزور دليل على ضعف شعور صاحبها بالأخوة الإسلامية، لأن الدافع إليها إما مصلحة دنيوية أو عصبية جاهلية نحو الأقارب أو القبيلة أو الوطن، فما يسمونه بالعامة يفزع لصاحبه، تفزع وتدخل النار. لا تجوز أبدا شهادة الزور. التحذير من الشح. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الأمر هنا يعني أنه دفعهم. المرض القلبي الذي هو الشح يدفع إلى البخل، ويدفع إلى القطيعة، قطيعة الرحم، ويدفع إلى الفجور. أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله. وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط إسناده صحيح في مسائل: الأولى التحذير من الإصابة بالشح، والشح مرض قلبي، وأساسه المكون له المبالغة في حب الدنيا والانقطاع لها، يعني حب الدنيا والانقطاع لها هذا يسبب الإصابة بمرض الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حكم الله عز وجل للذين برئوا من الشح بالفلاح، لأن الشح سبب لمفاسد كبيرة. الثانية من مفاسد مرض الشح البخل بالمال وعدم الإنفاق منه في الحقوق الواجبة، يعني لأنه إذا مرض الإنسان بمرض الشح لا يخرج الزكاة، ربما لا يخرج الزكاة، ربما لا ينفق على من تجب نفقته عليهم، كما أنه يؤدي إلى عدم الإسهام في إنقاذ المسلمين في النوائب. فالرسول صلى الله عليه وسلم امتدح المسلمين الذين ينقذون إخوانهم في المصائب والنوائب التي تقع في حياته. فالبخل سلوك عملي مبني على مرض قلبي وهو الشح، من ذلك قطيعة الرحم. وعلاقة ذلك بمرض الشح أن المبالغة في حب المال سبب في منع حقوق الأقارب، يعني يقطع رحم لأنه من شحه يقطع أقاربه ولا يصلهم. ومن ذلك الوقوع في الفجور، والفجور ما فحش وعظم من الآثام، فكل إثم فاحش يعتبر من الآثام الكبيرة، وينطبق ذلك على آثار الشح كظلم اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل. التحذير من الموبقات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله من أن تدركوهن، ثم ذكر الخمس، قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه واحدة. قال: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني الجدب وانعدام العشب والكلى. قال: وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم. قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ينقطع المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. أخرجه الحافظ ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الشيخ الألباني رحمهم الله. هذا الحديث فيه مسائل، حديث عظيم. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبات بعض الموبقات، يعني كبائر الذنوب الكبيرة، ذكر عقوباتها في الدنيا ولم يذكر عقوباتها في الآخرة، لأنها ذكرت في أحاديث أخرى وهي معلومة، ولأن بعض الناس لا ينسى الآخرة، لا يذكر الآخرة ولكنه يعيش لدنياه، فهذا لا يجدي معه إلا أن تذكر له المصائب الدنيوية، مع أن عقوباتها في الآخرة أشد وأعظم، وذلك للفت نظر الذين يهتمون بدنياهم ولا يحسبون حسابا مذكورا للآخرة. الموبقة الأولى إظهار الفاحشة وإعلانها، وقد ظهر ذلك في وسائل الإعلام في هذا العصر التي دخلت بيوت المسلمين، وعقوبتها الدنيوية الإصابة بالطاعون والأمراض الجديدة في هذا العصر، كمرض نقص المناعة الذي يسمى الإيدز، هذا لا يعرف أبدا في السابق، وسببه إعلان الفواحش عن طريق وسائل الإعلام وغير ذلك. الموبقة الثانية نقص المكيال والميزان، وعقوبة ذلك الدنيوية تكون بقلة المطر وظهور الجدب والقحط، ويترتب على ذلك شدة المؤونة، وذلك لشح الموارد، إذا انقطع المطر تشح الموارد التي تقوم عليها حياة الناس، وكذلك الابتلاء بجور السلطان، وذلك بالتضييق على الناس في أرزاقهم، هذا سبب أيضا من أسباب نقص المكيال والميزان. الموبقة الثالثة منع الزكاة، وعقوبتها الدنيوية في احتباس المطر، فمنع الزكاة منع للحقوق المالية، فناسب أن تكون عقوبتها في الدنيا منع المطر، ولولا البهائم لم يمطروا. الموبقة الرابعة نقض العهود، وهي التي يتم إبرامها بين المسلمين المختلفين، يعني اختلفوا في أمر ثم تعاهدوا فيما بينهم، فلا يجوز نقض العهد أو بين المسلمين والكفار، ونقض العهود محرم مطلقا، لكن يكون أشد حرمة إذا كانت على ذمة الله تعالى وذمة رسوله، وعقوبة ذلك أن يسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيسلبهم أموالهم ويستولي على بلادهم، ولذلك المجاهدون على مر الزمن لا يعطون ذمة الله ولا ذمة الرسول، يعطون ذمتهم خشية أن يحصل في شيء من هذا إخلال في العهد من بعض المجاهدين أو الذين لهم صلة بهذا الأمر، فلذلك لا يعطون ذمة الله ولا ذمة الرسول. الموبقة الخامسة الحكم بغير ما أنزل الله تعالى، فالحكم بغير ما أنزل الله سواء في ترك الإسلام بالكلية، ترك أحكام الإسلام بالكلية كالذين يحكمون بالقوانين الوضعية في المحاكم التي لا تحكم بالشريعة، هؤلاء لا يحكمون بالإسلام، أو التخير منها، يعني توجد محاكم شرعية ولكن يحصل فيها ظلم ومجازفات ومخالفات، هذا يعتبر من تعطيل حكم الله، وعقوبة ذلك أن يجعل الله بأس المسلمين بينهم، وقد أصبح بأس المسلمين بينهم في هذا العصر وفي عصور مضت، لأنهم لم يطبقوا الإسلام تطبيقا كاملا في عصورهم. النهي عن الإضرار بالمسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، يعني الذين يأتون من البادية لا يعرفون الأسعار في المدن، فيخرج إليهم أناس من السماسرة التجار ويشترون منهم المواد التي جاءوا بها وهم لا يعرفون السعر. فلذلك يقول: لا يجوز أن يبيع، اتركوا رجل البادية يأتي ويصل إلى السوق ويعرف السعر بعد ذلك يشتروا منه، ولا تناجشوا، يعني أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءه، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب يعني امرأة على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أخرجه الشيخان رحمهما الله في مسائل. النهي عن أن يبيع التجار في أسواق المدن والقرى لتجار البادية، وذلك لأن تاجر البادية يجهل الأسعار في المدن والقرى. ثانيا، النهي عن النجش وهو الزيادة في ثمن السلعة لمن لا يريد شراءها، وفي هذا ضرر على المشتري. هذا موجود أحيانا في حراج السيارات، يأتي أصحاب ويزيدون في السلعة وهم يعرفون لا يريدون الشراء من أجل أن يصل سلع السيارة مثلا إلى كذا وكذا. هذا نجش لا يجوز، كبيرة من الكبائر. إذا كنت لا تريد شراء السيارة أو أي سلعة لا يجوز لك أن تزيد عند البيع فيها. ثالثا، النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، يعني أنت إذا وجدت إنسان يشتري سلعة وتم الشراء لا تدخل في الموضوع، لا تقول: لا أنا أشتريها بأكثر، هذا لا يجوز. وإذا تم البيع انتهى، ما يجوز. والبعض العلماء كانوا يتورعون من ذلك. الإمام البخاري رحمه الله كان يتاجر وهجرت من غيره كثير، فجاءوا سلعة وجاء إليه ناس في الليل وسموها ب5000. في الليل نوى يبيعها ب5000، جاء في الصباح ناس وقالوا: لا نأخذها ب10000. قال: لا، أنا نويت أن أبيعها ب5000 للذين جاءوا في البارحة. هذا من الورع العظيم. وهذا فكيف بمن يزيد على السلعة بعد البيع؟ هذا حرام محض ولا يجوز. النهي عن أن يخطب الرجل امرأة للزواج منها، قد خطب، إذا خطبها رجل آخر لا يجوز أن تدخل في الموضوع أبدا حتى يعتذروا منه. إذا لم يعطوه بعد ذلك يمكن تخطب، فهذا لا يجوز إلا فيما إذا ترك الخاطب الأول خطبته أو أذن للخاطب الثاني أن يخطب. الخامسة، النهي عن أن تسأل المرأة طلاق ضرتها لتضيع حقها في البقاء مع زوجها. المرأة الأخرى للزوج إذا كان له امرأتان أو أكثر لا يجوز لها أن تسأل زوجها أن يطلق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، يعني لتضيع حقها. كل هذه الأمور التي جاء النهي عنها من الأخلاق السيئة المبنية على الأنانية والأثرة ولها. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.